بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الحديث غدا عند من بلغ 35 فما فوق في العمر، 35 فما فوق، كلهم يحفظون لا يبقى أحد. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل وهو القرشي الهباري ثقة، قيل اسمه عبد الله وعبيد اللقب، وأصله يرجع إلى هبار بن الأسود، عن أبي أسامة وهو حماد بن أسامة الثقة، عن عبيد الله وهو ابن عبد الله ابن عمر العمري وهو ثقة، وله أخ ما اسمه وما حاله؟ له أخ ما اسمه وما حاله؟ عندك يا حاتم. نعم، عبد الله ضعيف، يقولون مكبر الاسم مصغر الرواية ومصغر الاسم مكبر الرواية، فعبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. قال: عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله ابن أبي، وكان ذلك عند رجوع أو بعد رجوعهم من غزوة تبوك على الصحيح، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله وهو صحابي جليل، استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال: إنه منافق. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي مولاهم المصري، وهو ثقة في الليث بن سعد، وفي سماعه من الإمام مالك كلام. قال: حدثنا الليث عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، وهو ثقة. قال: وقال غيره، وغيره هنا يقول الحافظ هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟ قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت. لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت بها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، إلى قوله: وهم فاسقون. والمنافقون فاسقون، وليس معنى هذا أنهم ليسوا بكفار، فالكفار فساق، جمعوا بين الكفر والفسق، والمنافقون جمعوا بين الفسق والنفاق. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. وفي هذا الحديث الذي جاء عن عمر وعن ابن عمر، فيه أن عمر رضي الله عنه كان ملهما، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فإنه عمر. نزل القرآن بتأييده، فعمر رضي الله عنه لم يكن عنده نص على الصحيح أنه لا يصلي على المنافقين، وإنما عنده الآية في النهي عن الاستغفار لهم، ففهم عمر من تحريم الاستغفار أنه لا يصلى عليهم، وإلا لو كان هناك دليل مسبق أنه لا يصلى على المنافقين ما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الفهم من عمر أيده الله عز وجل بالوحي، فأنزل الآية بالتحريم القطعي في الصلاة على المنافقين والكافرين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمر مقالته، بل تلطف له، بل إنه تبسم، مع أنه ليس موضعا للتبسم عند الموت، ولكن تبسم في وجه عمر وتلطف له، وهذا لمكانة عمر عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبح الله الرافضة الذين يطعنون في عمر ويصورونه كأنه مجرم من المجرمين، فها هو عمر وها هي مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على قوة إيمانه وصدعه بالحق وصراحته، ولهذا يكرهه الرافضة، يكرهون عمر لما أعطاه الله من الشجاعة ولما أعطاه الله عز وجل من الخير. فإن كثيرا من بلدان الرافضة المجوس فتحت على يد عمر، فلهذا كان بغضهم له شديد، فهو الذي أهان كسرى ودخل مملكته وحطم أيوانهم، فلهذا أبغضوه بغضا شديدا. وفي هذا الحديث دليل على قاعدة العمل بالظاهر، والله يتولى السرائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافق بما ظهر منه، فإنه يتظاهر بالإسلام والإيمان، ولهذا صلى عليه. قال أهل العلم: صلى عليه مع أنه يعلم أنه منافق، وكساه ثوبه تطيبا لخاطر ولده وتثبيتا لقلوب عشيرته، فإنه كان سيد الخزرج، فمن أجل أن يطيب خاطر قبيلته وأيضا يثبتهم على الإسلام ويكرم ولده، فإنه كان من خيار الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. وقد جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه أن يضرب عنقه، فقال له: بر أباك، ونهاه عن قتله، فهذا يدل على صلاحه. ثم إنه عامل أباه بالظاهر بعد أن سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأحب له الخير، فلما مرض ومات طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه طمعا في الشفاعة، في شفاعته صلى الله عليه وسلم له ودعائه له. وفي هذا وفي هذه الآيات وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز الصلاة على الكافر ولا المنافق نفاقا اعتقاديا، لا يجوز الصلاة عليه ولا الدعاء له ولا الاستغفار له. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يجوز الصلاة عليه لهذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فإذا علم أن الميت كافر لا يجوز الصلاة عليه ولو كان من أقارب الشخص، كأن يكون تاركا للصلاة جاحدا لها. فإن من الناس من يهجر المساجد ويترك الصلاة ويسخر من الدين ويكذب بلقاء رب العالمين، فإذا مات جاءوا به إلى المسجد، هذا مفروض أن يؤخذ إلى المزبلة، ما يؤخذ إلى المسجد وهو قد أبغض المسجد وأبغض العبادة وأبغض القرآن وأبغض ربما طعن في الله عز وجل، فهذا لا يصلى عليه ولا كرامة. ولا يتساهل في هذه القضية وتأخذ العباد العاطفة، فإن هذا لا يجوز. ومن كان هذا حاله فإنه لا تطبق عليه أحكام المسلمين لا في الصلاة ولا في التكفين ولا في الدفن، وإنما يوارى حتى لا يتأذى بنتنه أهل القبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين مات أبوه: اذهب فواره ولا تحدثا شيئا. كما يدفن الكلب أو الحمار إذا مات فإنه ممكن يوارى حتى لا تطلع منه الرائحة فيتأذى الناس به، وهكذا من كان كافرا بالله عز وجل، هذا في الأحكام الظاهرة في الدنيا. وأما عند الله تبارك وتعالى فإن الله قد أعد للكافرين سعيرا. ويستفاد من هذا الحديث أنه إن كان الميت مسلما مهما كانت ذنوبه ومهما كانت معاصيه فإنه يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ولا يخرج من الإسلام إلا بدليل واضح، بدليل واضح. فهذا منافق، وقد علم عند الصحابة أنه منافق، وقد نزلت آيات فيها بيان ما عليه هذا المنافق، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الصلاة عليه حتى نزل دليل واضح صريح: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا دليل على شدة شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهذه الأمة والحرص على سلامتها من العذاب، يصلي على هذا الذي قد آذاه وطعن في عرضه عليه الصلاة والسلام، والذي ما سلم منه أحد من الصحابة، وكان حجر عثرة في نشر هذه أو دون نشر هذه الدعوة العظيمة المباركة. ولكن هذا الفعل بعد موته فيه مصالح كثيرة، فلذلك قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا أيضا أن الله عز وجل تولى فضح المنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنزلت فيهم الآيات، بل وسميت بهم سورة، سورة المنافقون، ونزلت الآيات في سورة التوبة في براءة وغيرها في بيان أعمالهم وفي فضحهم، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: لا يزال ينزل ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد وفي رواية لا تبقي منهم أحد في بيان فضح المنافقين. وفي هذا دليل أيضا على أن الهداية هداية القلوب بيد الله جل وعلا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فعبد الله بن أبي بن سلول في الدرك الأسفل من النار، وابنه صحابي جليل مات شهيدا في سبيل الله عز وجل. فقد يكون الابن صالحا والأب فاسدا، والعكس كذلك. فنوح عليه الصلاة والسلام دعا ولده وحاول فيه ورغب ولكنه أبى، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا أباه فأبى أن يستجيب دعوته فصار من أهل النار. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، والأمور يعلم عواقبها رب العالمين سبحانه. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن أبي هو الذي طلب أن يؤتى له بالنبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وأن يعطيه ثوبه يكفن فيه. فلما دخل عليه قال لا يزال حبك لليهود، أو ما يزال حبك لليهود. فقال يا رسول الله دعوتك تستغفر لي أم تؤنبني؟ والحديث ذكره الحافظ ابن حجر، لكن صريح العبارة في هذا الحديث أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك هو ولده بعد أن مات، هو ولده بعد أن مات. وعبد الله بن أبي بن سلول أخذه الحسد، فإنه قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كان على وشك أن يكون ملكا لأهل المدينة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت الخزرج والأوس وقبائل العرب في المدينة أصابه الجنون، لأنهم تركوه وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشرق بها كما قال سعد بن عبادة، فأصابه الحسد فبقي يمكر بأهل الإسلام ويمكر بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى مات. وهذا كله لحكمة اقتضاها أمر الله جل وعلا، فكم حصلت من الحوادث والعبر والقصص من مؤامرات عبد الله بن أبي، فانتفعت هذه الأمة بها، ومنها استفادت أحكاما كثيرة ومسائل عديدة. ومن ذلك حادثة الإفك، ومن ذلك قوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ومسائل كثيرة جدا. موت المنافقين نعمة على هذه الأمة، وموت الأشرار وموت الفجار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، فالكافر والمنافق يستريح منه العباد والبلاد، وبقاؤهم شر، وكلما طالت أعمالهم أعمارهم زاد شرهم، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فعبد الله بن أبي مكث كثيرا، ولهذا حصل منه شر مستطير، فلم يمت إلا في العام التاسع من الهجرة. وانظر كيف أن الله عز وجل صرف عنه الهداية كل هذه السنوات، وهو يخالط الصحابة ويلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ويخرج معه في بعض الغزوات، ومع ذلك لم ينتفع ولم يؤمن. فالهداية بيد الله تبارك وتعالى، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يأتي الأعرابي من أطراف الجزيرة لا يعرف شيئا من الدين، بفطرته السليمة فيسمع حديثا أو حديثين فيدخل في دين الله تبارك وتعالى ويذهب للمعركة فيموت ويقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل، ويبقى هذا 10 سنوات أو 9 سنوات وهو يتردد على المسجد النبوي ويتابع أحداث الوحي والمعارك والغزوات والمعجزات وغير ذلك، ومع ذلك لم ينتفع. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حال الله بين العبد وبين قلبه فصرفه عن الحق والهدى، ولو صبت عليه الآيات صبا ورأى المعجزات رأي العين وحصل له ما حصل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فصرف الله عبد الله بن أبي عن الحق والهدى ومات على النفاق، وصار عبرة للمعتبرين. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير على الوحي، على ما جاءه من الوحي، فما كان ليخترع من عند نفسه أحكاما، ولولا أن الله أنزل عليه ولا تصلي على أحد منهم لصلى على ابن أبي لظاهر ما يدعيه، ولكنه يسير خلف الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: هل هو الذي تولى كبره في سورة النور؟ نعم هو. إلهنا بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.